الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي هذا الدرس نقلب صفحة من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير السير، نستعرض هجرته المباركة وما كان فيها من أحكام وعبر ودروس نلتمس منها حاضرنا ومستقبلنا. فإن سيرته صلى الله عليه وسلم فيها الأسوة وفيها القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول علماؤنا رحمهم الله: الهجرة في أصل اللغة مشتقة من الهجر ضد الوصل، وحقيقتها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، الدار التي لا يعبد فيها الله، لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها شعائر دينه، لا تطبق فيها شرائع الإسلام، لا يعظم فيها رب الأنام. هذه دار الكفر، ينتقل منها المسلم إلى دار الإسلام، إلى الدار التي يستطيع فيها أن يعبد ربه، إلى الدار التي يطبق فيها شرع الله، تقام فيها الحدود، تعظم فيها الشعائر. هذه هي دار الإسلام التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق دار المشركين، أي حتى يفارق دار المشركين. هذه الهجرة أيها المسلمون عباد الله حكمها باق إلى يوم القيامة. إذا وجد المقتضي، إذا وجد الداعي، فالحكم باق. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. لا يصح للمسلم أن يبقى في دار الكفر في أرض الشرك حيث يضطهد دينه ويسب نبيه وينشر أفكاره في السوء. لا يحل له أن يبقى في تلك الدار، بل ينتقل إلى الدار التي فيها إخوانه، إلى الدار التي تكون الغلبة فيها للمسلمين، إلى الدار التي تكون فيها شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة بينة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا رحمه الله: الهجرة إما أن تكون هجرة هرب أو هجرة طلب، هجرة من مرهوب أو هجرة إلى مرهوب. الأرض التي يكفر فيها بالله، الأرض التي تكسر فيها البدع، الأرض التي يسب فيها السلف، الأرض التي يغلب على أهلها أمر الحرام، الهجرة منها واجبة، هذه هجرة هرب. وأما هجرة الطلب فأن يهاجر الإنسان طلبا للرزق أو طلبا للعلم أو لزيارة البقاع المقدسة أو لزيارة إخوانه في الله أو لغير ذلك من المقاصد الشرعية النبيلة، هذه يهاجر فيها الإنسان ليطلب شيئا، هجرة إلى مطلوب إلى مرغوب. وهذه أيضا قد أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماع القول في هذا كله قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر حقيقة، المهاجر إلى الله هو الذي هجر الكفر والفسوق والعصيان وترك كل ما يكرمه الله عز وجل ويكرهه. هذا هو المهاجر حقا، في كل يوم بل في كل لحظة هو في هجرة، هو داخل في قول ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت هجرته وهجرة أصحابه لا تساوي هجرة. يقول عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان رضوان الله عليهم أجمعين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة مستخفيا 3 سنين، فلما كانت الرابعة أعلن بدعوته إلى الإسلام، يغشى الناس في منازلهم ويدفعهم في الحق وفي المعاصي بعقارة وبجنة وبالمجاز، يقول: من يغنيني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وخلفه عمه أبو لهب يقول: لا تصدقوه فإنه صادق جاد. فيقول له الناس: أهلك وعشيرتك أعلم منك، ولو كان في دعوتك خير لاتبعوك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا، يفوض أمره إلى الله، يعلم أن مشيئة ربه فوق كل مشيئة وأمره فوق كل أمر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال 10 سنين بعد الثلاث التي استخفاها، وكان يدعو إلى الله سرا، مكث بعدها 10 سنين يصدع لأمر ربه. لقي بني عامر بن صعصعة ومحارب بن حفصة وبني عبس وذبيان وكندة وعذرة وكلب وبني حنيفة وأسلم وسائر قبائل العرب،
يعلم عليهم دعوة يدعوهم إلى الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتذل لكم بها العجم وإن آمنتم كانت لكم الجنة هكذا يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن القوم قعدوا بكل سبيل يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا ما تزيدهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كبرا وغرورا يريهم الآية بعد الآية والمعجزة تلو المعجزة يتأملون أحواله يعرفون أقواله هم يوقنون بأنه رسول الله حقا يعرفونه كما يعرفون أباهم ولكن من يضلل الله فلا هادي له من كتب الله له ضلالة في الأمل لا تنفع معه دعوة ولا يجزي فيه الإنذار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون القوم يصدون عن سبيل الله من كفروا بأن يكفروا من كفروا بأن يشركوا لكنهم أرادوا أن يحملوا غيرهم على الشرك وعلى الكفر فأخذوا يعذبون المؤمنين من صدقوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بالرجل يجيحونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة يقولون له واللات والعزى لا ندعو حتى تكفر بمحمد ولله محمد هكذا كانوا يفعلون قتلوا سمية أم عمار رضوان الله عليهما عذبوها وأهانوها شتموها وضربوها أغلقوا لها في القبر دخل عليها عدو الله أبو جهل يقول لها ما أسلمت إلا من أجل الرجال وأخذ يفتحش ويزيد لكنها مؤمنة طيبة عفيفة لذيذة ممن قام الله فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ما ردت على الخبيث قولا ولا ألقت إليه مالا لأنها معتدة بربها فأخذ عدو الله حقتها وطعنها في فرجها حتى خرجت في حقة كبيرة فكان أول شهيدة في الإسلام جلس عمار رضي الله عنه يبكي امه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتل الله قاتل امك يا عمار بشر بان الله عز وجل سيقتل من قتل امه وان له يوما سيري الله عز وجل فيه عباده اياته يوما سينصر الله فيه الحق واهله يوما سيهزم الجمع ويولون الدبر ايها الاخوه المسلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله عليه في القران يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون ليس الاسلام قاصرا على مصر ولا محصورا في اقليم ولا هو دين الى اناس مخصوصين بل هو رساله الله عز وجل الى جميع الناس الى الناس كافه في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان واذا اراد الله امرا هيأ له الاسباب قدم نفر من الاوس والخزرج قبه بن عامر جابر بن عبد الله بن شهاب عقبة بن عامر رافع بن مالك أسعد بن زرارة رضوان الله عليهم ستة نفر من الأوس والخزرج وكانوا مجاورين اليهود في المدينة وكان اليهود إذا اختلفوا مع الأوس والخزرج يتهددونهم يتمحضونهم يقولون لهم إن نبيا قد أضل زمانه سيطلب وسندفعه ونقتلكم معه قد تعالوا غيره. فلما رأى القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا كلامه تأملوا أحواله نظروا في صفاته قال بعضهم لبعض تعلمون يا معشر الأوس والخزرج إنه النبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. أسلم هؤلاء القوم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان العام الذي يليه أفضل ومعهم 73 رجلا وامرأة كلهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأموالهم. فأمسك أبعد بن زرارة رضي الله عنه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأوس والخزرج رويدا لكم رويدا لكم يأمرهم بأن يتمهلوا وأن يتبصروا وأن ينظروا في عاقبة أمرهم. يقول لهم إما يعتبوه إنها حرب العرب الآخرة حربه الأحمر والأسود وأنت أرضا بالسيوف وأنتم رقابهم وتؤخذ أموالهم فإن كنتم مانعين فأجركم على الله وإن كنتم مسلمين فمن الآن فهو أعذر لكم عند الله. فقال القوم يا رسول الله إن وفينا ما نذر قال صلى الله عليه وسلم لكم الجنة. فدفع القوم أسعر الأسرار وتدافعوا يبايعونه رجلا رجلا وهم يقولون والله لا نقيل ولا نستقيل لا نقول إقالة ولا نرضى بها إن طلبتها طالما أن ثمنها هو الجنة. الله عز وجل إذا أغلق في وجه من يدعو إليه بابا فتح له أبوابا وإذا قطع ثمنا وصل أسبابا. إن أعرض أهل مكة فأهل المدينة بالدعوة مرحبون وإن تذكر العرب فسيهيئ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الفرس والروم والأحباش أنصارا. فالله عز وجل لا يحدث نبيا ولا يضيع دينا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم لينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. إنا لنرسل رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ له الله الأسباب من أجل أن تنتشر دعوته في المدينة. بعث معها هؤلاء ال70 مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم مقرئان القرآن ويعلمان الأحكام وينشران الهدى والنور. فما بقي أهل بيت في المدينة إلا فشى فيهم الإسلام. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين أكرموا من ديارهم وقوموا في سبيل الله وكرموا كل مقرب وعذبوا ونالوا من العرب ما نالهم أذن لهم صلوات ربي وسلامه عليه لأن يخرجوا إلى دار الهجرة إلى المدينة إلى حيث الأمصار الكرام الطيبين العظام الذين فخرهم الله عز وجل لنصرة هذا الدين. وكان أول من خرج أبو سلمة ابن عبد الحسن المخزومي رضي الله عنه منعوا الزوجة ومنعوا الولد فخرج مهاجرا إلى الله ورسوله تاركا الزوجة والولد تاركا الأهل والنار والدار والوطن يريد رضا الله عز وجل. وهكذا صهيب بن سنان رضي الله عنه القوم فالتفت إليهم قائلا تعلمون معشر قريش أني أرناكم رجلا والله لا يصل إلي واحد منكم حتى أرمي بكل سهم في كنانتي وإن شئتم دللتكم على ماء ما تنظرون فدلهم على ماء تحت مصطفى الحبال وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله فأنزل الله عز وجل قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله من يشري أي يبيع من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب بن سنان قائلا له ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى أيها المسلمون عباد الله لما رأى هؤلاء الكفار أن المسلمين قد خرجوا إلى المدينة ومعهم الدراهم والأموال وأنهم قد أقاموا دار عز وسدة وصارت لهم شوكة ودولة خشي الكفار أن تكون القرة عليهم فمكروا مكر الكفار وعقدوا العزم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودبروا أمرهم إليه كما حكاه ربنا في القرآن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وكنا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة المكرين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين بقي قوم على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل بن هشام أبو لهب بن عبد المطلب أمية بن خلف عقبة بن أبي نعيم الحكم بن العاص نبيه ومربه ابن الحجاج وغيرهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خطواته واثقة قلبه مطمئن ذهنه حاضر يمشي صلوات ربه وسلامه عليه وهو يعلم ان الله معه فوجد القوم يتحدثون يقول ابو جهل ايدعو محمد اننا ان امنا كانت لنا في الاخره كنانا ككنان للذنب واننا ان كفرنا دخلنا النار فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حبله من تراب وضعها على رأس أبي جهل قال له نعم أنت كذلك ثم وضع على رؤوس الآخرين وهو يدعو قول ربنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون استأجر هو وأبو بكر رجلا من بني الليل هذه الخبيثة وابتاع صلى الله عليه وسلم بعيرا وجهز الأسماء بنت أبي بكر سفرة وطعاما وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على دوره فاختبأ فيه أياما ثلاثة لما جاء المشركون وخشي أبو بكر على الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك بالليل الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أيها المسلمون عباد الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب كلها عما على المشركين السبيل وقطع دونهم الأسباب واستعاذ بالله عز وجل في الدعاء والتضرع ثم بعد ذلك عانى هو وصاحبه ابو بكر وعامر بن فهيره رضوان الله عليهم عانى ثلاثتهم من الجوع بعدما نفذ الزاد بعدما عظم النصير والمعين وما بقي الا رب العالمين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديار خزاعة بخيمة أم معبد وكانت امرأة بردة جنة تحتمي بجنان الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها من الركبان والضفاف، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم مسندون حجاب. الرسول عليه الصلاه والسلام وصاحبه مسندون اي في جوع وحاجه، عجاب اي ضعفاء مهازيل مما لحق بهم من الجهل. فسلم عليها صلى الله عليه وسلم ثم قال لها: هل من لبن فاشربوه؟ قالت له: لو كان عندنا لبن ما اعوزكم الضراء، ما احوجناكم الى الطلب، ما احوجناكم الى السؤال. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سنه شهباء، سنه مجدبه لا مطر فيها ولا زرع، فاذا شاة في جسر الخيمه في جانب الخيمه، قال: ما هذه الشاة يا ام معبد؟ قالت له: خلفها الجهد عن الغنم. قال لها صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي اجهد من ذلك. قال: اتاذنين لي ان احلبها؟ قالت: فداك ابي وامي، ان كان بها حلب فاحلب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يرزق الرهب، ثم مسح على ضرع تلك الشاة، وسمى الله عز وجل فتفاجت وجرت بلبن كثير حتى حلب فيه صلى الله عليه وسلم وعلت الإناء الرهوة. فسقى صلى الله عليه وسلم تلك المرأة، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله وشرب، ثم حلل فيه ثانية فشربوا حللا بعد لهن، ثم حلل فيه ثالثة وغطاه وقال: ارفعي هذا لأبي المعبد. فسلم ثم ذهب، فما لبثت المرأة إلا قليلا حتى أقبل زوجها أبو المعبد يسوق أعنز حجابا يتسارب له زالا لا لقي بهم، فقال: ما هذا اللبن يا ام معبد؟ والشاة عاجز اي بعيده ولا حلوبه في البيت. قال له: نعم، لا والله، الا انه قد مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيف وكيف حدثته ما كان. قال لها: اصفيه لي يا ام معبد. فاخذت المراه تكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: رأيت رجلا ظاهرا رضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ذلة ولم تزل به صعلة، وسيما قسيما في عينيه تعب، وفي أشعاره وضع، وفي عنقه صرع، وفي صوته صحن، أجمل الناس وأحلاه من قريب وأحسنه وأبهاه من بعيد، إن تكلم علاه البهاء وإن صمد علاه الوقار، كأن منطقه خرزات بطن ينحدر. هكذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشبهه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، ربعة بين الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له أصحاب يحفون به، إن أمر انتظروا أمره، وإن تكلم استمعوا قوله، محبوبا محشودا غير عابس ولا مسلم. قال له أبو معبد: والله إنه لصاحب قريش الذي فضل، ولا أجهدن حتى ألقاه ولا أتابعنه على الدين. ما سمع الرجل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى صورته المباركة، لكن بالوصف الذي كان وبالفعل الذي حدث وبالبركة التي حلت علم أن محمدا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه: اللهم ما كنا نعلم أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى سمعنا صائحا من الجن بمكة يقول: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمة الأم معبدي، هما أوسى بالبر وقهر به، وقد أفلح من أوسى رفيق محمد ساعة فاسألهم عن شرها ومنامها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا لو سألوا الشاة لشهد أن محمدا رسول الله. هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فأصار بالمدينة دارا خير دار وأنصارا خير أنصار رضوان الله عليهم أجمعين. أقام مسجدا وأعطى بين أصحابه ورادى أصولنا وبدأ في بناء الدولة التي نصر الله بها الحق وأهله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الامتداد والسير على نهجه والتوسل بالخطاه والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا أيها الإخوة في الله أن الواقع الذي يعيشه المسلمون واقع مر بعيد عن هدي الإسلام وتعاليمه. إذا كان علماؤنا رحمهم الله يقولون إن الهجرة واجبة على كل من اضطهد في دينه ومنع من ممارسة شعائره، فهذا ينطبق على كثير من البلاد في زماننا هذا. كثير من المسلمين في المشارق والمغارب لا يستطيعون أن يمارسوا شعائر دينهم ولا أن يظهروا سمت الإسلام في وجوههم أو في ملابسهم أو في سمتهم ودلهم، لكنهم لو أرادوا الهجرة فإلى أين يذهبون؟ إلى أين يذهبون؟ ليست هناك دار من ديار المسلمين تفتح أبوابها، ليس هناك أنصار يستقبلون إخوانهم الذين يهاجرون في سبيل الله فرارا من الاضطهاد، فرارا من الأذى. ما عاد المسلمون أمة واحدة كما كانوا، ولا عادت دولتهم واحدة كما كانت، بل عاد المسلمون 84 دولة، لكل دولة حدودها ونظامها وقوانينها وجوازاتها وأوراقها وما إلى ذلك. ولا يستطيع المسلم أن ينتقل من أرض مسلمة إلى أرض مسلمة إلا بعد أسئلة وأجوبة وأنظمة وقوانين وبعد تفتيش وتنقيب وبحث وتصوير وما إلى ذلك من إجراءات ضيقوا بها على الناس. أيها المسلمون عباد الله، من آثار هذا التشرذم ما يحصل لإخواننا في فلسطين منذ 17 شهرا من تقتيل وتعذيب وسجن ومطاردة وتهديم دور وما إلى ذلك، حتى بلغ الحال أنه في هذه الليلة التي مرت وحتى الساعة 25 شهيدا من أبناء فلسطين في ليلة واحدة يقتلون، ثم بعد ذلك بقية المسلمين ما بين متفرج وشامت ومخذل ومثبط حتى قادة المسلمين. هذا يعلن مبادرة يعلن فيها استعداده للاعتراف بدولة اليهود، وذاك يدعو إلى إقامة دولتين تؤلف من اسم واحد. وهكذا يوحي الشياطين إلى أوليائهم ليجادلوكم. كل هذه المبادرات تصدر فتا في عضد إخواننا المجاهدين من أجل أن يقال لهم هؤلاء قادة المسلمين، هؤلاء حماة الحمى، هؤلاء أولياء الأمور يدعون إلى هذه المبادرات ويعترفون بدولة اليهود الذي أصبحت أمرا واقعا مفروضا فعلام تحاربون؟ وفي سبيل ماذا تجاهدون؟ وفيما سفك الدماء؟ وفيما بذل الأموال؟ لقد أصبحنا واقعا. هذا لسان حال اليهود، وهكذا هؤلاء بهذه المبادرات والإعلانات. المرأة المسلمة الأولى لما أزرت فنادت ومعتصمة أجاب القائد لبيك يا امرأة، وجرد جيوشا حتى خلصها وأدب أعداء المسلمين. لكن هؤلاء يسمعون بآذانهم ويرون بأبصارهم نساء المسلمين في فلسطين وهن يلطمن الخدود، وفي كل ليلة في كل يوم تسيل دموعهن لفقد حبيب أو قريب، لفقد زوج أو ولد. يرون بأبصارهم، يسمعون بآذانهم، بدلا من أن يقول قائلهم لبيك يا امرأة، لا، يعلنون المبادرات. لا مانع من إقامة الصلح، لا مانع من الاعتراف بدولة اليهود. وهكذا كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لكن الأمل بعد الله عز وجل معقود على هؤلاء المجاهدين. اليوم مجاهد من أبناء فلسطين يدخل بنفسه في مستوطنة يهودية فيقتل 3 ويصيب 15، 5 منهم جراحهم خطيرة، ويقتل رحمه الله وتقبله في الفردوس الأعلى. ثم بعد ذلك الكاميرات مسلطة على أبيه، يقولون له: أحزين أنت؟ يقول لهم: والله الذي لا إله غيره، لي 6 من الولد سوى هذا الذي قتل، كلهم أرجو أن يقتل في سبيل الله. هذه أمة حية، أمة لا تموت، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زال فيها الرجال وفيها الأبطال. صحيح أن الحكام قد خذلوهم وقد أسلموهم وما اتقوا الله عز وجل فيهم، لكن الله عز وجل ينصر دينه بمن شاء، ينصر دينه بالمستضعفين، ينصر دينه بالمحاوين، بالفقراء، بالضعفاء. هذه سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. حتى بلغ الحال في بعض بلاد الإسلام أن يمنع أئمة المساجد حتى من الدعاء على اليهود، من الدعاء على الأمريكان، يمنعون من القنوت في الصلاة نصرة لإخوانهم المجاهدين في فلسطين أو في بلاد الأفغان. هكذا بلغ الحال ببعض الناس أن يسعى في إرضاء اليهود وفي إرضاء الأمريكان ولو خلع رقة الإسلام من عنقه، لا يبالي، في سبيل أن يحتفظ بكرسيه، في سبيل أن يبقى له عرشه، أن يبقى له سلطانه، لا يبالي بما أصاب دينه. نسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين الأفغان، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم وحد آراءهم. اللهم إنا نسألك لهم فتحا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالأمريكان الظالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شتت شملهم وفرق دمعهم وأسقط طائراتهم وغرق أساطيلهم. اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يا من لا يخلف وعده ولا يهزم جنده. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا، ونستغيث بك فاغثنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا إلى غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، وفي لمن عبد الله فيه، وفي لجيراننا المسلمين والمسلمات، اللهم وسع علينا مسجدنا هذا، وسع عليه في الدنيا والآخرة، اللهم وسع عليه في الدنيا رزقه، وسع عليه في الآخرة مدخله وقبره، اللهم اشرح صدره ويسر أمره، واخلف عليه بخير مما أنفق يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.